بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمعني بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ ديما نفتح في النت مضاعفات الذكر، مثلا نقول الصلاة الحوقلة، مثلا مضاعفات كويسة الصلاة، مثلا عن مضاعفات قرآن مضاعفات، يعني لكن مش عارفة شو معناها إني كل حاجة نديرها بالأضعاف ولا
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
ونسألك ثاني يا شيخ.
نعم.
الصلاة أحسن تكون صلاة الإبراهيمية ولا الصلاة على محمد، مثلا اللهم صلي على محمد وعلى أهل محمد؟
هذه وين، في الصلاة ولا خارج الصلاة؟
لا مثلا لما يعني بنصلي على محمد تكون أم أفضل الصلاة؟
نعم إن شاء الله يا عبد الرحمن، حياكم الله، أهلا وسهلا. تفضلي يا فاطمة.
أهلا وسهلا، السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة. سؤالي الأول، بنسألك عليه الصورة، أنا أمي توفت معلقتها في حوشها يعني، فهل بقالوا لنا يعني الملائكة ما تزورش وحاجة زي هذه؟ نبوا نحان، قلت خلينا نسأل قبل، يعني صورة حلال ولا حرام إن تعليقها؟
طيب يا فاطمة،
صورة حياة الوالد يعني.
أنت صورة الوالدة ولا الوالد؟
لا الوالد، أمي ما بيش نحاها، فأني توا نبوا نحاها، نبوا نسأل ولا نخليها يعني.
طيب السؤال
الثاني، هم صور في حد ذاتهم جاوبني عليهم يا شيخ.
طيب
صور
طيب
في حد ذاتهم كلهم.
طيب
يعني حتى لو مش معلقات يا شيخ نبي فتوتهم يعني
إن شاء الله. أعطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بنسألك عليه ختمة القرآن، نقدر ندير ختمة لأمي في حوشها يعني عادي مستحب يعني كويسة يعني ما غير فلوس، هم الشيوخ يقروا هيك بس.
طيب يا شيخ
بتعشى وخلاص يا
أيوة.
والسؤال الثالث يا شيخ، نسألك على اختلاط العمل، احنا في ليبيا ما عندناش عمل للمرأة بس يعني مختلط، ف مختلط الرجال والنساء يعني عايشين حكمها يعني.
طيب يا فاطمة،
هذه دولتنا هيك يعني.
طيب يا فاطمة، تسمعين الجواب ان شاء الله.
مشكور يا شيخ، مشكور بركة.
اهلا وسهلا. تفضلي ام محمد.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لأن عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص تدريس القرآن بالنسبة للأطفال، يعني صعب الجامعة مرات ما تلقاش أصلا، مش في كل مكان، فعادي ندرسوه مثلا لكن مش بالأحكام، المهم إنه هو يحفظ لكن بالحركات، المهم لكن قصدي ما نعرفوش الأحكام، المهم إنه هو يحفظ لأن إن شاء الله يسهل ربي قصدي يبدأ عندنا جامعة
إن شاء الله.
وإذا كان الإنسان يبي أصلا في يدرس حتى مجموعة مثلا بالواتساب لكن ما عندهش الأحكام، هو مش دارس في جامعة ما عندهش أحكام التجويد وهيك، لكن مهم يحفظ الأطفال
إن شاء الله يا أم محمد. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، حكم الوقوف للداخل لما حد يدخل للمكان، حكم الوقوف يعني نوقفه باش نسلم عليه احتراما يعني وهيك باش
إن شاء الله يا أم محمد.
شكرا بارك الله فيك.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك. طيب الأخت أم عبد الرحمن من ليبيا بارك الله فيها، تقول يعني بأنها أحيانا لما تدخل محرك البحث في الإنترنت تبحث عن يعني الأذكار والقرآن وشيء، تقول أقف على ما يسمى بالأشياء المضاعفة، يقول تقول ما معنى الأشياء المضاعفة؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، هذا يسمى الذكر المضاعف، الذكر المضاعف، وهو الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار التي علمنا إياها أن نقولها في الصباح وفي المساء، في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلمات، هذا يسمى الذكر المضاعف، هذا الذكر المضاعف. والعلماء لهم كلام، هل هذا ممكن أنه أيضا ينسحب إلى غيره؟ يعني مثلا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هكذا العلماء يبحثون هذه المسألة. كذلك يقول مثلا لو قال اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، أو يقول مثلا أستغفر الله العظيم عدد خلقك وكذا، هكذا، هذا يسمون الذكر المضاعف. اللي ورد الحمد لله اللي هو في أذكار الصباح والمساء سبحان الله وبحمد عدد خلقه، والذي لم يرد بعض العلماء يقول نعم يجوز أن يأتي الإنسان بالذكر المضاعف في كل ذكر مشروع، وبعض العلماء لا يقولون يوقف على ما ورد. ولا شك أخت الفاضلة بأن الإنسان خاصة في الذي لم يرد، أنه لما يقرأ يعني لما يأتي بالذكر على يكرره ويأتي بأعداد كثيرة أفضل. أما القرآن يا أخت الفاضلة فما يصلح أن يقول الإنسان مثلا يقرأ سورة الفاتحة وأقرأها عدد رجاء ثواب عدد خلقك وكذا، لا، القرآن لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ القرآن فإن الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولذلك هناك سور فيها مضاعفة، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ أو قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فتنبه لهذه القاعدة بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من ليبيا تسأل تقول لو أردت أن أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام هل صيغة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة الإبراهيمية تقول هذه أفضل الصيغ؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، يقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وطاعة وقربة ومظهر من مظاهر الإيمان، لأن فيها استجابة لله. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تجب في حالات وتستحب في حالات، فتجب عند ذكره لمرة واحدة، يعني عندما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الراجح من قول أهل العلم أنك تصلين عليه، وما زاد فهو سنة، وما زاد فهو سنة. الثاني في التحيات الصلاة الإبراهيم هذه فرض، فريضة في الصلاة. وأما ما بقي فهذا من السنة أن الإنسان يصلي على النبي. اختلفت صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، منها صلى الله عليه وسلم، منها عليه الصلاة والسلام، منها اللهم صل على محمد، ومنها الصلاة الإبراهيمية. وهذه ذكر بعض أهل العلم، قالوا بأن من أفضل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنك تأتي بالصلاة الإبراهيمية ولو خارج الصلاة. فاطمة من ليبيا تسأل عن تعليق صورة الأبوين الأم أو الأب مثلا في البيت، تقول ما حكم ذلك؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لي الوالدين لهما حق عظيم على الإنسان في حياتهما وبعد وفاتهما، أما في حياتهما فبالبر والإحسان والصلة والإنفاق والرعاية. ولذلك الله جل وعلا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. والنصوص في هذا كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في قضية بر الوالدين وحذر من عقوق الأمهات يعني والآباء. أما بعد الوفاة فلهما حق أيضا، ولذلك لا ينقطع بر الوالدين بوفاتهما بل يستمر، ومن ذلك الدعاء وهو أفضل ما يقدمه الإنسان للميت، الدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما وأداء حقوق الوالدين، سواء الحقوق التي لله تركاها ولم يؤدياها مما تجب واشتغلت الذمة بها، أو الحقوق للمخلوقين كالديون والأمانات والعواري والودائع تردونها إلى أصحابها، كذلك يعني ما يتعلق بصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، الأعمام والعمات، الأخوال والخالات، إكرام صديقهما، هذا الذي ينفع الميت. أغلب الناس الآن، أنا أقول لكم وأسألكم بالله، أغلب الناس الآن اهتمامهم بهذا ولا بتعليق صورة الميت؟ ها يا فاطمة، أغلب الناس الآن اهتمامهم بتعليق صورة الميت في الواتس أب مثلا، في البيت، في كذا، وينسون هذه الحقوق، ينسون. وبعضهم يؤدي بعض الحقوق، يقول يا أخي أنا أدعو لوالدي، ما يكفي، ما يكفي هذا. الوالدين بعد الوفاة لهم حق عظيم، وذكرت أنا هذه الحقوق. ولذلك أختي الفاضلة، يعني مسألة الاهتمام بما ينفع الوالدين أولى من الاهتمام بما لا ينفع الوالدين أو قد يضر الوالدين، أو قد يضر الوالدين. يعني أنت سألتي مثلا الصور هذه الفوتوغرافية هذه، هل هذه من المنهي عنها وتدخل تحت أحاديث الوعيد؟ هذه قولان لأهل العلم، من أهل العلم يقول نعم، كل صورة فوتوغرافية ثابتة، ثابتة غير متحركة، تدخل ضمن هذا النهي، وهذا عليه جمع كبير من أهل العلم. قول الثاني قالوا لا، الصورة الفوتوغرافية هذه ليست هي المقصودة بالنهي الوارد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذه حبس ظل، هذه حبس ظل، وهي ليس لها ظل، أو عفوا حبس صورة وليس لها ظل، مثل التماثيل، مثل التماثيل. وأنا لي يعني جواب مطول حول هذه المسألة، واخترت القول الثاني. لكن أختي الفاضلة، الجواب ليس عن هذا، الجواب عن الاهتمام بماذا؟ بما عليه، يعني بما ينفع الوالدين في قبريهما. والأمر الآخر، على فرض، على فرض الآن القول بجواز تعليق هذه الصورة، طيب ما ينشأ عن ذلك مثلا من حزن، ما ينشأ عن ذلك من جزع، ما ينشأ عن ذلك من تسخط، هذا محرم. فإذا كانت الصورة هذه تتسبب في الجزع والحزن والألم، ويبقى الإنسان في دائرة الحزن وفي دائرة الألم، وكل مر عليه فترة جدد الأحزان ويعني وأعاد الآلام، ما يصلح هذا. الدين الإسلام دين فرح ودين سرور، وليس دين حزن ولطميات ودين هم وغم مثل ما يعني يعتقد بعض الناس، هذا غير صحيح. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، ضعي هذه الصورة في الخزانة ولا تنسي والدك. وأنا أقول لأي شخص يقول والله أنا ما يعني أدعو لوالدي إلا لما أشوف صورتهم، أقول أنت مقصر، وهذا أكبر خطأ، وهذا مدخل من مداخل الشيطان. يقول والله أنا ما حطيت الصورة إلا علشان إذا شفت الوالدة، صورة الوالدة أو صورة الوالد، دعوت لهما. إذن هذه يعني مشكوك فيها، مدخولة مثل ما يقولون. يعني معقول الابن أو الولد عموما ما يتذكر والديه إلا إذا شاف صورتهما؟ ما يصلح هذا. ولذلك أنصحك يا أختي الفاضلة تضعين هذه في الخزانة، وتحرصين على الدعاء لوالدك كل يوم في صلاتك وخارج صلاتك. فاطمة من ليبيا تسأل عن ختمة القرآن في البيت للوالدة، تقول يعني ما حكم ذلك؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، ذكرت لك في جوابي السابق ما يصل نفعه وثوابه وفائدته إلى الميت في قبره، وليس في هذا شيء من قراءة القرآن كما ذكرت لك، ما في شيء من قراءة القرآن. وإن كانت المسألة خلافية عند أهل العلم، لكن الصواب أن النص هو الذي يحسم الخلاف، والنص هو الذي يبين ما ينفع وما لا ينفع. النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه لا بطريق موصول ولا بطريق مقطوع أنه أرشد إلى قراءة القرآن على الأموات، أو أرشد إلى قراءة القرآن في المقابر، أو أرشد إلى صنع الختمات وإهداء ثوابها إلى الأموات. ما أبدا، ما ثبت ولم يرد، ما ورد أبدا، ولم يرد عن الصحابة الكرام الذين هم أدرى الناس بمراد النبي وبمقصود النبي، هم أدرى الناس لأن الله اختصهم واصطفاهم واختارهم لصحبة النبي. ما يعني حصل من واحد منهم أنه جلس يختم القرآن يقول هذا ثواب لأبي، ثواب لأمي، ثواب لأخي، ثواب لابني، أبدا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام مات عمه حمزة وابن عمه جعفر، ومات عثمان بن مضعون الذي كان يلقب بالسلف الصالح، عثمان هذا بن مضعون، ومات أبو سلمة، وماتت خديجة، وماتت جميع بنات النبي عليه الصلاة والسلام ما عدا فاطمة، ماتت بعد وفاته. ما ثبت، مات أصحابه، شهداء أحد، شهداء بدر، مات عدد كبير في حياته، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نقرأ عليهم القرآن ونهدي ثواب. حتى اللي يأتي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا بقي من بر والدي أبرهما به بعد موتهما، ما كان يقول اقرأ عليهم القرآن، قال كان يقول ادعو لهما استغفر لهما، هكذا كان يبين النبي عليه الصلاة والسلام. والدعاء هو أفضل ما يقدمه الحي للميت. تفضل يا ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ سؤالين.
تفضل.
ما حكم الأخ الذي يشهد زورا ضد إخوانه في ملك لهم وهو يملكه معهم بغية حماية النفس وإرضاء الطرف الآخر؟
نعم.
السؤال الثاني، ما حكم الأخ الذي يهجر إخوانه ولا يتكلم معهم ولا يرفض مقابلتهم وهو ساكن في منزل واحد ويوصي ويحذر أولاده عدم التعامل مع عمامكم أولاد عمكم بسبب القيلة والقال، بالعكس بالرغم أنه أخوالك أخوه الكبير طلب منه أن نتصالح احتراما لصلة الرحم واحتراما لأولادنا وأحفادنا ورفض؟
طيب يا ناصر هداه الله.
بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام تبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا الحمد لله والشكر قبل أقل من شهر اشتريت بيت من شخص أنطيته عربون مبلغ بالدولار، هنا تعرف بالعراق يسمون $100 ورقة و10,000 دستار، هاي شوية ما أعرف لها.
نعم.
وراء مرور يعني أسبوعين اكتشفت أنا غطيته $200 زيادة، يعني لا هو نبهني ولا أنا حسيت، وإذا أخابره وأقول له ما راح يصدقني يعني بعد مرور هالمدة كلها، فهسه بقى عندي مبلغ متبقي أسدد لي إياه بعد استلام البيت، يصير أخذ هاي $200 بدون علمه؟
سددي.
وأنا أخاف يعني.
أنت نعم. متأكدة يا أم أحمد بأنك عطيتيه 200؟
أكيد والله يا أستاذ يا فضيلة الشيخ 100%، بس قلت لك هنا التسميات بالعراق يعني تختلف، هذه شوية مرة كبيرة ما أعرف لها.
طيب بالنسبة للمتبقي له كم؟
يعني تقريبا 70,000 دولار.
يعني قصدك أنت الآن ممكن أنك تخصمين المية هذه من المبلغ المتبقي؟
إيه $200 أخصمها من $70,000.
طيب
بس
كيف؟
أنا اللي مخوفني.
إيه هو كيف يعني يعرف؟ كيف يعرف هو؟ كيف الآن ما يعرف تقولين بأنه ما يعرف؟
ما هو يعني ما راح يحسبها لأن هي محسوبة على شكل يعني إصبارة شدات كل 10,000 دولار إصبارة. بس أنا اللي يقلقني فضيلة الشيخ خاف المبلغ هذا ينطي لغير شخص ويعني يطلع به نقص. وإذا أقول له ما راح يصدقني، يعني أنا من محافظة وهو من محافظة، أنا من قومية وهو من قومية.
طيب أبشر يا محمد. طيب إن شاء الله.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
مرحبا أختي. شذا.
السلام عليكم ورحمة
السلام
الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخنا؟
مرحبا أختي. أهلا وسهلا.
تحياتي لكم إن شاء الله جميعا.
الله يبارك.
شيخ عندي سؤالين عافية. أنت بنت أختي، يعني أختي اللخة أختي هي أختي خالتها شوية أكبر من أدنى، يعني مراية كبيرة وعصبية، وكانت توديها دائما للمستشفى وللأطباء وللهاي، فقامت صارت عصبية ومرضت تروح وياها، فبنت أختي عاندت وياها وحلفت بالقرآن إنه بعد ما توديها أبد لأي دكتور أي ما تروح وياها ما أعرف شنو، حتى تريد تروح توديها وهي حالفة بالقرآن، تقول يعني أريد رأي الشيخ أنا شنو اللي أسويه حتى يعني هذا الحلفان بالقرآن أنه ما أودي خالتي لأي طبيب أي مستشفى أي شيء.
طيب.
يعني شنو اللي أسويه حتى أقدر أوديها مرة ثانية؟ ما علي ذنب.
واضح.
وشيخ يعني أنا قرأت على يوتيوب أكو واحد يعني قال أنه من قرأ السور السبعة اللي تبدأ بالتسبيح يسبحوا سبحة، هاي هنا سبع سور مثل الإسراء والحشر والتغابن والأعلى وسورة الصاف وسورة الجمعة، يعني هذه تقرأ ليليا وبيها آية عظيمة جدا تعادل 1,000 آية، وهذه فإلا كلش حسنات هواية، وكان هاي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هل هي صحيحة هذه الشيخ نحن نسويها؟
إن شاء الله يا شذا إن شاء الله. أبشر.
شكرا جزيلا.
مرحبا. أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال واحد.
تفضلي.
أنا كنت في الطواف وفي السعي كنت لابسة النقاب وأنا ناسية، ما نزلت ما تذكرت إلا بعد ما خلصت كل شيء. علي شيء لو سمحت؟
لابسة النقاب؟
إيه ناسية، كنت ناسية.
نسيان ها؟
إيه في الطواف والسعي.
طيب.
إيه شكرا.
مرحبا أختي. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت فاطمة من ليبيا تقول يعني هي تعمل ولكن يعني عملها فيه اختلاط مع الرجال، ما حكم ذلك؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، طبعا الأصل في المرأة أن يكون بينها وبين الرجال مسافة إلا لضرورة، كأن تزور الطبيب وليس ثم إلا رجل، كأن تتعامل مع البائع والمشتري مثلا، كأن تضطر إلى عمل وظيفي لكن ليس فيه خلوة وفيه احتشام لا بأس. أما أنها تقصد ذلك مثلا وتختلط اختيارا منها من دون حاجة ولا ضرورة، فهذا مما جاءت النصوص بمنعه، مما جاءت النصوص بمنعه. أما في محيط العمل إذا لم يكن هناك خلوة ولم يكن هناك يعني ما تعتقد المرأة بأن فيه مفسدة، وإنما أداء لعمل باحتشام وباحترام، والمرأة ملتزمة بحجابها وبعيدة عن الاحتكاك في الرجال حتى وإن كان محيط عمل، هذا لا بأس به، يعني مثل ما يكون في السوق ومثل ما يكون في بعض الأمور مثلا بعض الأماكن يكون الرجال والنساء مما جرت العادة فيه. بارك الله فيك. أم محمد من ألمانيا تقول يعني ذهابي إلى المسجد بالأطفال صعب جدا بخصوص تدريس القرآن، هل يمكن أني أنا أدرسهم حتى ولو كنت يعني غير متقنة لأحكام التجويد، وكذلك ممكن أدرس غير أولادي عن طريق الواتس أب مثلا أو شيء من وسائل التواصل؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك الذرية. أخت الفاضلة نعم نعم، احرصي على أولادك. يعني بعض الناس الآن يقول لك ما دام ما في مركز للتحفيظ، ما دام ما في مسجد خلاص توقف، غير صحيح الكلام هذا. الآن أم محمد في ألمانيا قادرة ولله الحمد أن تقرأ القرآن، ليس بالضرورة أن تضبط جميع أحكام التجويد، وإن كان مطلوب أن الإنسان يتقن أحكام التجويد بالجملة القواعد حتى يتقن القراءة ويكون ممن يرتل القرآن ترتيله، لكن هذه قدرة الإنسان، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعت. يعني الآن عندنا شخص ما يحسن أحكام التجويد نقول ما تقرأ القرآن؟ هذا كلام غير صحيح، لا يقرأ القرآن حتى لو كان يتعتع فيه، حتى لو كان مثلا لا يحسن التجويد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الماهر بالقرآن معه السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فلك أجرين يا أخت الفاضل، واضح أنك أنت يمكن تقصدين الإتقان الكامل، لا ما يلزم يا أخت الفاضل، احرصي على أولادك، احرصي على أولاد المسلمين هناك، حافظوا على هوية أولاد المسلمين، احذروا من أن يذوبوا في تلك المجتمعات وينسوا القرآن وينسوا اللغة العربية. للأسف الشديد أنا أتألم كثير لما يأتيني اتصال من بلاد الغرب مثلا من رجل أو امرأة وبالكاد يتكلم اللغة العربية، هذا لا شك بأنه ذوبان، ولذلك الإنسان يحافظ، درسوا العربية، العربية هي اللغة التي أنزل الله فيها القرآن، مع القرآن درسوا اللغة العربية، هذه اللغة الجميلة، هذه اللغة التي اختار الله جل وعلا أن يكون القرآن الذي هو مهيمن على جميع الكتب السماوية بهذه اللغة الجميلة، هذه اللغة التي بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام النبي العربي الهاشمي القرشي المكي صلوات ربي وسلامه عليه تحدث اللغة العربية، اللغة العربية جميلة، اللغة العربية رقراقة، اللغة العربية تتفجر بيان وبلاغة وفيها من المعاني الشيء الذي لا توجد في أي لغة من لغات العالم. فلذلك أختي الفاضل احرصي على هذا، حطي مجموعة عندك في وسائل التواصل مع أولاد المسلمين، احتسب الأجر، هذا باب من أبواب الخير فتحه الله عليك. فلا ولا تستمعين للأصوات النشاز اللي يقولوا لك والله أنت ما تحسنين التجويد الكامل لابد من إتقانه، غير صحيح. أي امرأة حتى ولو يعني كان عندها أبجديات أحكام التجويد، حتى لو ما عندها، ما دام أنها تقرأ القرآن تحرص على أولادها، خاصة في بلاد الغرب اللي تقل فيه المساجد والحياة هناك صعبة. أما بلادنا ولله الحمد يعني المساجد الحلقات كثيرة والمراكز عديدة ونعم الله عز وجل علينا كذا. فاحرصي يا أخت الفاضلة وأسأل الله تعالى لك التوفيق. أم محمد من ألمانيا تسأل تقول ما حكم الوقوف للداخل للسلام عليه؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لإكرام الضيف وإكرام الداخل هذا من شيم أهل الإسلام، من شيم أهل الإسلام، وهو من الهدي النبوي الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإكرام الضيف وب يعني القيام على حقوقه والحرص على إدخال السرور عليه. ومن ذلك ما يذكره العلماء في قضية القيام له، ما دام أن العادة جرت بأن الناس إذا دخل عليهم الداخل قاموا له، ما في بأس في ذلك، ما في بأس في ذلك. لكن النهي الوارد إنما للداخل هو الذي يحب ذلك، فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا يحمل كبر والعياذ بالله، ولذلك يجد في نفسه شيء إذا ما قاموا له. لكن كأنا شخص صاحب البيت يعني من الأدب أني أقوم للداخل، أني أقوم للداخل، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره القيام له، لكن هي تدخل هذه المسألة وإن كانت شرعية لكن لها ارتباط بالعادات. فإذا كانت العادة جرت على أن من إكرام الضيف القيام له، من إكرام الداخل القيام له، من إكرام الكبير القيام له، يقوم الناس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بسعد بن معاذ على دابة بعدما أصيب في أكحله، قال قوموا إلى سيدكم، يقول للأنصار قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه. وكعب بن مالك لما تاب الله عليه قام طلحة بن عبيد الله أو الزبير نسيت قام إليه وبشره واعتنقه فرحا. فكعب بن مالك ما نسي هذا الموقف، دائما يذكره، يقول ما أنسى فلان الذي قام إلي، قام من دون بقية أصحابه وسلم، قام فاعتنقني أو استقبلني. المقصود يا أختي الفاضل هذا راجع للعادات. قد يوجد مثلا في مجتمع أنه القيام عادي، ليس مثلا هو من إكرام الضيف، مثلا الضيف يدخل ويجلس يبقى على هذا، يبقى على هذا. لذلك أنا ربطته في مسألة العادات. أما الشخص نفسه لا، خطر عليه أنه يقول والله أنا ما أدخل، لماذا لم يقوموا لي مثلا؟ هنا يكون المسألة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ناصر من السعودية يسأل يقول ما حكم الأخ الذي يشهد زورا ضد إخوانه لأجل يعني مواقف أو لأجل حماية نفسه أو شيء من هذا القبيل في مسألة يعني ورث أو بيت أو شيء كما ذكر أخوي ناصر. ناصر بارك الله فيك، بالنسبة لشهادة الزور هذه من أكبر الكبائر ومن أعظم العظائم ومن أشد الذنوب والعياذ بالله. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا ويحدث أصحابه ويبين لهم أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين، ثم جلس قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول، ويكررها. الصحابة قالوا ليته سكت شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشرك بالله وذكر عقوق الوالدين، لما جاء شهادة الزور وقول الزور جلس وعظم هذا وأصبح يكرره. الصحابة من خوفهم على النبي عليه الصلاة والسلام وشفقة عليه قالوا ليته سكت. شهادة الزور يا إخواني من أعظم الذنوب ومن أشدها بعد الشرك بالله عز وجل، ولذلك الله تعالى قرنها بالشرك به سبحانه وتعالى. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والله عز وجل نهى عن قول الزور ونهى عن شهادة الزور وعن كتابة الزور والعياذ بالله. ولذلك أخي الفاضل سواء كان هذا الأخ مع إخوانه أو مع غيره واقع في إثم عظيم وواقع في ذنب كبير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اليمين الغموس، لما ذكر اليمين الغموس، اليمين عندنا ثلاثة أقسام، اليمين يمين اللغو واليمين المنعقد. يمين اللغو لا شيء فيها، أي اللي تجري على اللسان من دون قصد. اليمين المنعقدة هي الحلف على أمر مستقبلي ممكن وقوعه يعني شرعا وعقلا، وهذه فيها الكفارة في ماله إذا حنث. اليمين الغموس
هذه التي يحلف عليها الإنسان بالله العظيم لأجل اختطاء حق امرئ مسلم على أمر سابق يعني ماضي كذبا، هذا والعياذ بالله من أعظم الظلم ومن أشد الذنوب ومن أخطر الآثام. لذلك الإنسان يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتدارك نفسه قبل أن يلقى الله عز وجل. هذا الأخ الآن فسح الله في عمره، مد في أجله، الآن أعطاه الله عز وجل فرص يتوب إلى الله، ماذا يستفيد الآن لو لقي الله؟ وش يستفيد إذا اقتطع حق إخوانه، أخذ بيت ولا أرض ولا سيارة ولا مبلغ؟ وش اللي يستفيد؟ بكرة يلفونه بخرقة بيضاء ما تسوى إلا دراهم معدودة، ويلقى الله عز وجل عاريا، يلقاه عاريا حافيا، يسأله الله عز وجل عن كل شيء، ها، ولا يظلم ربك أحدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. خردل اللي مثل حبة الرملة هذه الصغيرة تأتي يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عليه الإنسان. فأخوك وكل من وقع في شهادة الزور عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يعود إلى الله وأن يتبرأ من هذه الشهادة وأن يكذب نفسه. والله لعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، ولفضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخر. الإنسان يفضح في الدنيا في بين أرحامه وأسرته وعائلته، وقل حيه بل قل مدينته، ها، يوم القيامة يفضح أمام الأشهاد أمام البشرية كلها يفضح، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك يا أخي الفاضل هذا أمر خطير وعظيم. الآن دورك يا أخوي أبو ناصر، أخوي ناصر دورك أنك تقول يعني ذكر بالله كل، شوف الآن القوافل الموتى يوميا ترحل إلى الدار الآخر، هل أنت يعني مستثنى من الخلق أنك ما تموت؟ والحساب شديد يوم القيامة، الحساب شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع حق أخيه المسلم بيمينه، بيمينه يعني مثل ما قلت أنت شهادة زور بيمين، لقي الله وهو عليه غضبان، نعوذ بالله نعوذ بالله. واللي يلقى الله وهو غضبان ربي عز وجل وين يحطه؟ يحطه في النار. من اقتطع حق أخيه المسلم بيمينه، وجاء في لفظ صبرا صبرا لقي الله وهو عليه غضبان، وفي لفظ حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قال الصحابة يا رسول الله ولو كان شيء يسير؟ قال ولو كان عودا من أراك، يعني ولو كان مسواك. كم المسواك يا أخوي ناصر؟ كم قيمته؟ ريال ولا ريالين؟ خلي 100 ريال، 100 ريال مثلا، ولو عود أراك، عود المسواك اللي ما يسوى ريال أو ريالين، يوم القيامة يحرم الله عليه النار، يحرم الله عليه الجنة ويوجب له النار. لماذا؟ لماذا مع أن الذنب بسيط؟ لأنه ما عظم الله، هو اتخذ اسم الله جنة حتى يصل إلى غرض خبيث ومقصد سيء، ويصل إلى الدنيا عن طريق جعل الله عز وجل جنة بينه وبين القاضي، بينه وبين المحكمين، بينه وبين الناس مثلا. هذا هو، هذا هو. ولا يمكن بعض الناس يعني يقع في خطأ في أموال ما يكون ذنبه مثل هذا، هذا اللي يأخذ أموال الناس باليمين المنغمسة، اليمين الغموس، اللي يشهد شهادة الزور والعياذ بالله، سواء له أو لغيره، ما هو بشرط يكون له، يشهد لغيره، يشهد لعمه ولخاله ولأخوه مثلا، كذب، لأنه حمية مثل ما يقولون، حمية يحامي عن أقاربه، عنصرية عصبية، يقول لا يا أخوي أنا ما أشهد ضده، لا بشهد له. هذا يوم القيامة الله يعينه، الله يعينه. وبعدين مثل هذه العقوبات في الغالب معجلة سبحان الله العظيم، لأن فيها أذية للآخرين وإضرار بالآخرين، وربما دعا عليه هذا المظلوم دعوة أصابته والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ناصر يقول ما حكم الأخ اللي يهجر إخوانه؟ هو ساكنين في منزل واحد، وأخوه الكبير دائما يعني ينبهه ويحذ يعني يحاول يصطلح معه، هو رافض أبدا، حتى لدرجة أنه يحذر أولاده من صلة أعمامهم. يا أخوي ناصر بارك الله فيك، بالنسبة لقطيعة الرحم لا شك أنها من كبائر الذنوب أيضا ومن عظائم الآثام. فالرحم حينما خلقها الله عز وجل قامت بين يديه وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله عز وجل للرحم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. ولذلك كل من قطع رحمه فهو مقطوع عن رحمة الله والعياذ بالله، وكل من وصل رحمه ولو كان عنده تقصير في العبادات، عنده بعض الذنوب والخطيئات، فهو موصول بإذن الله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع، والقاطع ملعون والعياذ بالله. يقول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فأصمهم وأعمى أبصارهم، ملعون والعياذ بالله. القاطع هذا يعيش في صالة انتظار العقوبة، ما يدري متى تأتيه العقوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله في العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخر، يعني من العذاب، من القطيعة ومن البغي وقطيعة الرحم، البغي وقطيعة الرحم. ولذلك للأسف الشديد الآن شوفوا أغلب الذين يقطعون أرحامهم، ما هو السبب؟ دنيا، دنيا أبدا، كلها أمور طينية سفلية أرضية، كلها تحريش، نميمة، غيبة، قيل وقال، أبدا ما في شيء لله، أبدا ما في شيء لله. وأنا أجزم أن الأخ ناصر أجزم أن المشكلة بينه وبين أخوه هذا أنه دنيا، علشان ورث ومال شيء، أبدا ما في، يعني ما أنا حدود اطلاعي ما أدري والله، ما شفت واحد قطع رحمه قال لأنهم يسكرون مثلا، أتركهم لله، نصحتهم ما انتفعوا بقطعهم لله مثلا، ما شفت، أنا ما جاني أنا خبر واحد يقول لي والله أنا سألني مثلا قال والله أنا عندي أرحام مثلا ما يصلون وما كذا ونصحتهم وكذا أبغى أهجرهم لله. يمكن موجود لكن بحدود اطلاعي أنا قليل، وإن وجد فهو قليل، أغلب القطيع الدنيا نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. والعجيب أن الناس يتركون الدنيا، ها الدنيا سبحانه يتركونها، هذه الأموال يجمعونها من حلال وحرام، بكرة تروح للعيال، تروح للورث، حلالها حساب وحرامها عقاب. الحلال اللي جاك بتحاسب عليه درهم درهم، من أين جبته وين وديت، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفق. والحرام النار، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وبقية المحرمات هذه تكون وقود للإنسان في نار جهنم. فيا أخواني بارك الله فيكم، والله شيء مؤلم. يعني شوف لاحظ الآن الأخ ناصر يعيشون في بيت واحد، وعنده أخ وعوائل عايشين في بيت واحد، وبينهم قطيعة والعياذ بالله، جمعهم بيت وفرقتهم الدنيا، جمعهم بيت واحد بسور واحد وفرقتهم الدنيا، والسبب الشيطان، الشيطان هو الذي يكبر هذه الأشياء في نفوس. وأيضا عدم اعتبار الإنسان من حاله في هذه الدنيا، أنت يا مسكين والله أنك جالس على شفا جرف انهار، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أنت الآن يعني المفترض كل إنسان يكون مستعد للقاء الله عز وجل، إن الدنيا ما تدوم لأحد، لو كان البقاء في الدنيا شرف لشرف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي مات صلى الله عليه وسلم، ما البقاء في الدنيا ليس شرف، الشرف وين؟ يوم تدخل الجنة وتقول: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. كثير من الناس الآن يعني ندموا ندم شديد، ليش؟ لأن هذا الرحم اللي راح ومات كان بينه وبين خصومة، ولد مع والده، مع بنت مع أمها، أخ مع أخيه، يعني شخص مع عمه مع خالة، مع عمته مع خالة، جاء خبر مفاجئ والله عمك مات ولا والدك مات ولا كذا، هو بينه وبين قطيعة. طيب وش موقفك بين يدي الله عز وجل وانت ما اغلقت هذا الملف وما صلحت الغلط اللي حصل وما اصلحت البنيان اللي انهدم؟ وش موقفك بين يدي الله عز وجل؟ تلقاه قاطع؟ هل يرضى الانسان ان يلقى الله قاطع رحم؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول: انما الاعمال بالخواتيم، ويبعث المرء على ما مات عليه. وصله الرحم من اعظم العبادات، والله عز وجل دائما يذكر حق الوالدين بعد حقه، ويؤكد على حقوق الأرحام: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يخشون ربهم في خشية لله، يعني بمعنى تتنازل، لابد تتنازل. العرب يقولون: الكريم ما يستقصي. وش معنى الكلام هذا؟ يعني الكريم ما يأخذ حقه كامل إذا طال فيه، ها يأخذ بعضه ويترك بعضه، حتى في الـ في الـ في النقاشات وفي الخلاف، يعني بعض الخلاف اتركه لا تتكلم فيه، ها عرف بعضه وأعرض عن بعض وركز على المهم اللي تعتقد بأنه هو الذي يصلح الوضع. وأجمل شيء يوم الإنسان يتحمل، لأن الله تعالى يرسل يا ناصر أخوي أذكرك بهذا الحديث، أنت وأمثالك، حديث عظيم انتبه. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله يعني أرحام أقارب أرحام أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أنا أحسن إليهم وتجيني مسبة، أسمع المسبة بإذني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن كنت كما تقول، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام عظم هذا الأمر في عند هذا الرجل، قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، المل هو حاشاكم الرماد الحار، ها كأنك تضع في أفواههم ووجوههم، كأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. هذه بشارة لك يا ناصر، استمر على هذا الطريق، صل أخاك وتودد إليه حتى لو كنت مظلوم. شفت هذا الرجل الصحابي مظلوم، مسكين مظلوم، يصلهم ويقطعونه، يحسن إليهم ويسيئون إليه، يجهل عن يحلم عليهم ويجهلون عليه، مظلوم. صورة يعني ما صعب تحملها، يعني خلنا نكون واقعيا صعب تحملها، لكن الإيمان اللي عند هذا الإنسان خلاه يتحمل ويصبر، لأنه يريد الله والدار له. فوكل الله ملك معه، ملك ينزل من السماء ظهير يحميه، الله عز وجل يحميه من حادث سيارة، من حريق بيت، من مرض، من شيء، من الله عز وجل جعله سبب ان الانسان هذا يبعد عن 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 المراتع الوخيمه، الاشياء التي ممكن يسقط فيه، يحمي الله وينصره ويقذف الهيبه ها في صدور هؤلاء تجاهه، لان هذا شيء من الله عز وجل. فلذلك يا اخي الفاضل والله ما ادري ايش اقول لك، يعني الوضع ماساوي للاسف، يعني منتشره هذه الايام قطيعه الرحم، فيه يعني قسوه عند بعض الارحام في قلوبهم، جفاف في مشاعرهم، تصحر في صدورهم، يعني شيء عجيب جدا، لأتفه الأسباب ينفجر الوضع. الناس كان يتحمل بعضهم بعض، تحمل بعضهم بعض، الآن أتفه الأسباب، والله فلان ما عزمني، طيب وبعدين خير ما عزمك يعني، وخير يمكن راد مصلحتك ما عزمك، والله فلانة ما دعتني لخطوبة ابنتها وقطع قاطعت أختها، طيب خير يمكن أرادت مصلحة، يمكن أنت ما تدرين ليش ما حملتي على أحسن المحامل، إنه ما قصدت الإساءة إليك، هي ليش عمر بن الخطاب لما جاءه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على إن الإنسان يغفر خطأ الآخرين. لما قيل له كم أعفو عن الخادم، قال إلى سبعين. عمر لما جاء رجل قال يعني أخي يخطئ معي، يعني صديقي أو صاحبي، إلى كم أعتذر له؟ قال إلى 70. ثم قال له عمر فإن لم تجد فاتهم أنت نفسك بالتقصير، أنت رد التهمة إلى نفسك، قل يمكن أنا المشكلة. يعني لابد الناس يعيشون مع هذه الأخلاق والآداب ومع هذه يعني القيم. أما قضية لأتفه سبب ينفجر الوضع، شيء والله من أغرب الأمور اللي الآن تمر علينا. ما أدري هل في ضعف الإيمان، ضعف اليقين، هل مثلا الآن يقول والله بعض الناس يقول لك كان الناس يحتاج بعضهم لبعض في السابق، الآن انكشف القناع، صار كل واحد عنده وظيفة، ما هم أخوه، ما هم أخته، ها ما أدري، الله أعلم. أسأل الله تعالى يهدي، ادعي له يا ناصر في صلاتك وخارج صلاتك، وخلك على هذا الطريق، خلك على هذا الطريق وإن شاء الله مؤيد. تفضل يا جميل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عاد عندي سؤال واحد.
تفضل.
إذا صلى الرجل الصبح وفي أول وقت ويقرأ القرآن وانتخذ وضوه، لما يتوضأ يصلي ركعتين الوضوء؟
إن شاء الله. جميل،
بارك الله فيك. أحسن،
مرحبا. تفضل يا سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله بالخير يا شيخ، كيف حالك؟ طيب،
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحفظك. طال عمرك عندي سؤال. عندنا والدة كبيرة في السن، تقريبا هي يعني فيها الزهايمر، يعني ما نقول لك وايد شوية، ما أنا بنقول لك يعني، وتنسى بعض الأحيان، تنسى ما تعرف يقول، فطبعا تقول الأولاد مع عيالها تصرف في الأمور هاي لأبنائها، يعني تصرفوا انت مثل ما تعرف تصرفوا، فهل يجوز لهم ان يتصرفوا معاشه او اشياء اغراض هكذا؟ فما عارفين ايش كيف يعني.
كم اولاد الله يختم لها بالخير؟
عندها وايدين ما شاء الله، عندها تقريبا 6-5 بنات وولد واحد.
اي
بس هي طبعا تقول كأن بدايه الزهيمر الحين يعينها، ما تعرف شو تسوي ما تسوي.
ان شاء الله يا سعيد.
فهل اولادها يتصرفوا؟ هي تقول لهم تصرفوا وانا ما اعرف.
طيب عندها اولاد ساكنين معها؟
لا طال عمرك ما حد اولاد ساكن عنده. طيب هي ساكنين اولاد ساكنين برا، بنات وولد واحد.
ابشر ابشر يا سعيد. تفضل يا ام بكر. ام بكر
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شلونك شيخ؟
مرحبا اختي.
الله يرحم والديك يا شيخ، يرحم امك وابوك، غير تدعي لي دعوه يكون يعني هكذا من قلبك. انا بكرب شديد
ان شاء الله يا ام بكر، صلى الله تعالى يفرج كربتك يا رب. بسم الله. طيب طيب ارجع للاسئله. الاخت ام احمد من العراق بارك الله فيها تقول قبل اقل من شهر اشتريت منزل، تقول عندنا $100 تسمى ورقه، تقول انا اجهل يعني الاموال والتعامل بالاموال، تقول دفعت للرجل الورقه هذه تبين ورقتين يعني $200، وبعدين اكتشفت هذا، تقول الآن في حيرة، لو كلمته ممكن أنه يكذبني، لو كذا ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ ممكن أنني أخصم $100 هذه من المتبقي من المبلغ، لأن هو في ولاية ثانية وأنا في مدينة ثانية وشيء من هذا القبيل. أختي أم أحمد بارك الله فيك، إذا كنت أنت متيقنة مثل الشمس في رائعة النهار على أنك دفعت 200 ما دفعت 100، نعم يجوز لك أن تخصمي 100 من بقية المبلغ. أما إذا كنت لا شاكة ومضطربة في هذا الأمر تقولي يمكن وما يمكن، ها لا ما يجوز لك يا أخت الفاضل. هذا متى؟ هذا الإجراء الأخير والنهائي. قبل ذلك أنا أقول لك اتصلي به وقولي له والله حصل خطأ وصار عندك 200 وعندي 100، تقولي لي والله صعب والرجل معروف بأنه ما يصدق، ممكن يتهمني، ممكن يخرب البيعة، لا خذي حقك، لأن هذا يعني حق تظفرين به ما دام أنه عندك وأنت أخطأتي، بس بشرط مثل ما قلت لك إذا كان 100% متأكدة. بارك الله فيك. شذا من العراق تقول بنت أختي يعني حلفت بالقرآن أنها ما تودي يعني خالتها إلى المستشفى، وتقول لأنها كانت عصبية شوي وشيء من هذا القبيل، تقول الآن تريد أن تذهب بها. شذا بارك الله فيك. كل من حلف بالله العظيم أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته على أمر مستقبلي يفعله أو لا يفعله ثم حنث، يعني فعل المحلوف على تركه أو ترك المحلوف على فعله، يفعله الحمد لله ويكفر عن يمينه. فالله جل وعلا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، هذه اليمين المنعقدة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله إني لا أحلف على شيء ثم أرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فتكفر عن يمينها بارك الله فيك والحمد لله، وتودي خالتها أو أختها أو أي إنسان آخر حلفت عليه، خاصة وأن حلفت بالقرآن، والمقصود الحلف بصفة من صفات الله، لأن القرآن كلام الله صفة من صفاته منزل غير مخلوق من الله بدا وإليه يعود، وتقصد الصفة ولا تقصد الدفتر الكتاب يعني، إنما تقصد الصفة عليها كفارة يمين. شذا تسأل تقول يعني اطلعت على فيديو أو شيء يتحدث عن قراءة المسبحات 7 ليليا وفيها فضل كبير. أختي شذا بارك الله فيك، الحديث الوارد في قراءة المسبحات هذه 7 لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قراءة سورة الإسراء وقراءة سورة الزمر وقراءة الحديد وقراءة تبارك وقراءة أظن السجدة وقراءة آخر طبعا قراءة آية الكرسي وآخر آيتين من البقرة وقراءة قل يا أيها الكافرون عند النوم، قراءة المعوذات 3 مرات عند النوم مع مسح باليدين مع مسح الجسد. أم أحمد من قطر تقول يعني أنا نسيت النقاب وطفت وسعيت في العمرة ماذا علي؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك وتقبل الله عمرتك، اطمئن العمرة صحيحة إن شاء الله، لكنك ارتكبت محظور من محظورات الإحرام وهو لبس النقاب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلبس المرأة، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وأنت انتقبت. لكن هل النسيان يكون سبب من أسباب عدم الفدية؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن المحظورات لا تسقط بالنسيان والجهل، لا تسقط بالنسيان والجهل، ويلزمون المحرم بالفدية. والقول الثاني وهو الذي يظهر أنه الصواب أنه لا شيء عليك، لا شيء عليك، لأن النسيان عارض من عوارض الأهلية. الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ، وفي لفظ وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ما عليك شيء يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك. جميل من عمان يسأل يقول الإنسان مثلا صلى الصبح ثم جلس يذكر الله ويقرأ القرآن ثم انتقض وضوءه، هل إذا توضأ ورجع يصلي ركعتي الوضوء؟ جميل بارك الله فيك، لا بأس، لا بأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال من توضأ وأحسن، من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له، هذه نعمة من نعم الله. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا في الجنة سأله قال يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله فإني سمعت خشخشة، وفي لفظ دفن عليك بين يدي في الجنة. قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا وعقبته بركعتين. فطيب إنك تصلي ركعتين بعد كل وضوء. تفضلي أم عبيدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشانك شيخ الله يحفظك إن شاء الله على البرنامج الجميل.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الله يحفظك شيخ. ما حكم المرأة إذا تمتلك تليفون أي موبايل وتتكلم أهله بدون علم زوجها لأنه ما يخليها تصلم؟ هذا السؤال الأول.
طيب
السؤال الثاني يرحم أبوك، ما حكم المرأة إذا تطلع يعني إذا كانت مضطرة بدون علم زوجها أنه تطلع يعني تشتغل دواء وما عند أحد يعني يطلع
تشتري لنفسها دواء؟
تشتغل نعم دواء ما عند أحد يعني يروح مكانه
وزوجها نعم. مانعها يعني؟
زوجها يعني ما يقبل يعني لا هو يجيب له ولا يخليها تطلع.
طيب يا أم عبيد أبشري.
السؤال الثالث ممكن شيخ؟
ممكن ممكن.
قال لي ما حكم يعني الرجل إنه ما يخليها تحكي مع أختها لأنه أختها قالت له زوجها قالت يعني ينطي حق أهلك بالميراث هو ماسك الميراث ما يقبل ينطي يعني حق أهله يقول ما عندي يعني مكان أروح بينه فما حكم هذا الشيخ؟
إن شاء الله يا أم عبيد أبشري. طيب طيب الأخ سعيد من الشارقة بارك الله فيه يقول الوالدة كبيرة في السن وبدأ معها مرض الزهايمر وبدأت تنسى وكذا، يعني هي قالت لأولادي يتصرفوا في مالي. سألت الأخ سعيد قلت كم عدد أولاده؟ قال عنده 5 بنات وولد. سألت هل هم عايشين في البيت؟ قال لا. أخوي سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة الآن لا، بالنسبة لتصرفاتها ليست صحيحة، ولذلك أي تصرف مالي بالنسبة للوالدة فهو غير ماضي، بمعنى يعني ليس لها التصرف في أموالها، ولا يجوز لأحد أن يستغل كلمة الوالدة هذه في التصرف في أموالها مطلقا. أما لو كان عندها أناس في البيت، عندها بنات ما تزوجوا في البيت، نعم يصرفون من مالها على البيت، يصرفون من مالها على البيت. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك تخبر الأخوات أخواتك أو إذا كنت تسأل نعم تخبر أخواتك أو تخبر الجميع بارك الله فيكم بالنسبة لهذه الأموال ما يصلح التصرف فيها بارك الله فيك. ومثل ما قلت لك إذا كان هناك أناس داخل البيت نعم داخل البيت يؤخذ من مال الوالدة ويصرف على الأمور الاستهلاكية كالفواتير و مونة المطبخ وبقية الأشياء، ولذلك هذا المال محبوس إلى أن يشاء الله عز وجل في انتقال الوالدة بعد عمر طويل إلى الدار الآخرة يصبح تاركة. أم عبيدة من العراق تسأل تقول يعني ما حكم المرأة التي يعني تمتلك هاتف من دون علم زوجها لتكلم أهلها لأن زوجها يمنعها من ذلك؟ أختي أم عبيدة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي يعني المرأة إذا منعها زوجها من صلة أرحامها وصلة والديها ليس له الحق في ذلك، هذا تعسف وحرام وظلم، لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلة أمها وأبيها وإخوتها وأخواتها، هذا ظلم ومحرم، هذا من صلة الرحم، كيف الآن يتسبب في قطيعة الرحم؟ إلا إذا كان الزوج يمنع المرأة من امتلاك الهاتف لأنه يرى بأن المرأة تقضي وقتا طويلا على الهاتف، تضيع الحقوق والواجبات وتفرط في أمور التربية وأمور البيت، له الحق في ذلك، لكن أن يمنعها منع كامل هذا غير معقول، هذا غير معقول. لذلك أختي الفاضلة إذا الزوج أصر إصرار كامل ومنع المرأة من أن تمتلك هاتف لها ذلك، ما دام أنها تريد أن تصل أمها وأبيها لها ذلك، بارك الله فيك. أم عبيدة يعني تقول المرأة تخرج إلى الصيدلية لتشتري دواء لها لأنه ما عندها أحد يأتي لها بدواء والزوج ما يقبل. أختي الفاضلة يعني أنا ما أدري، من الضروري جدا معالجة مشكلة الزوج، يعني أنت الآن عندك مسألة صلة الرحم، عندك الآن الضروريات والواجبات، الضروريات اللي ما الزوج عنده استعداد يوفرها للزوجة وللبيت، يعني ممكن مشاكل أخرى كثيرة، فزوجك هذا لابد يعني من 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 جلسة معه، من مصلح، من إنسان حكيم، من أحد العائلة يبين له بأن زوجتك هذه ليست هي مملوكة عندك ورقيقة وعبدة بهذه الطريقة، الحق الممنوح لك من جهة الشرع الحكيم ليس هو هذا الذي تفهمه، الإغلاق على الزوجة وقهر الزوجة وسحق الزوجة وسلب الزوجة كل ما يعني سلبها إنسانيتها في مثل هذه الصورة، يعني الدواء ما يجيبه ويرفض أن الزوجة تجيبه أيضا، هذا ظلم والعياذ بالله، كيف تتحمل المرأة مثل هذا؟ ولذا أختي الفاضل عالجوا أصل المشكلة، قد يكون الزوج يحمل عقدة نفسية، قد يكون الزوج عنده مشكلة يعني معينة فيعالج، لأن الاستمرارية بهذا الشيء هي ستخرج مشاكل أخرى كثيرة. عموما إذا احتاجت المرأة واضطرت تخرج ولله الحمد، تخرج إلى الصيدلية وتخرج إلى المتجر مثلا، تأتي بالدواء، تأتي بالطعام حتى لو لم يرض زوجها. يعني هل المرأة الآن عندها استعداد مثلا تبقى في المرض علشان والله الزوج غير راضي تخرج، مثلا هو رافض يجيب الدواء، أو مثلا لا تطبخ لا الغداء ولا العشاء لأن الزوج والله رافض؟ لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، بارك الله فيك. أم عبيدة أيضا تسأل تقول ما حكم الرجل اللي ما يخلي زوجته تتكلم مع يعني أخواتها نفس القضية أخت الفاضلة، القضية نفسها، هذا رحم، ما يجوز للزوج أن يمنع زوجته تتكلم أخواتها وإخوانها إلا في حالة واحدة، حالة أن إحدى الأخوات زوجته تخربها على زوجها، تفسد العلاقة بينه وبين زوجها، نعم له الحق يمنع حتى عن أمها إذا كانت مفسدة، أما أخواتها طيبات صالحات تواصل أقل شيء ما يمكن أن يفعله الإنسان مع أرحامه التواصل عبر الهاتف لا. ولذلك أرجع وأقول لك يا أختي عبيدة ضروري جدا أن هذا الزوج يعرض على طبيب نفسي، يعرض على راقي شرعي، يعرض على مختص مثلا، ضروري هذا الزوج أنه تثار مشكلته في أسرتكم حتى يدخل أهل الصلاح والإصلاح وأهل الحكمة فيعالجون موضوعه، لأن هذا الموضوع سيستمر ولن ينقطع. عموما انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، نلتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.